شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شو قطع؟
عايز تشحن بس.
خلاص أشيل كل ده. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، القرآن، القرآن كلام الله، وتوقيره من توقير الله، وتعظيمه من تعظيم الله. لذلك قال الحبر ترجمان القرآن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فلينظر إلى فليعد نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. أنا أبدأ بذلك من أجل أن التعظيم والتوقير والتقديس لكتاب الله جل في علاه ينبع من هنا، ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. رضي الله عنك يا حازم، أحسن الله عليكم. كنا تكلمنا على قواعد أساسية مع كتاب ربنا جل في علاه، وتكلمنا على الأدب الذي لابد أن يتأدب به صاحب القرآن. أنتم دكاترة الآن، اهتمامكم هو الاهتمام بكتاب الله جل في علاه، وخير الناس رجل القرآن هو رجل المقدم على الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا أصلا لابد أن نستفهم، ليس خيركم من تعلم القرآن وعلمه الذي تعلم التجويد وطريقة القراءة أو أحسن التلاوة، حتى لو دخل في باب القراءات هذه لا تجعل له الخيرية المطلقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي حفظ حروفه وتعلم حدوده وتلاه آناء الليل والنهار، وأيضا طبق أحكامه وكان قرآنا يمشي على الأرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. عامة نحن وقفنا عند مسألة عظيمة جدا في الأسس والأساسات التي نتعامل بها مع القرآن. ولما نبدأ بهذه المقدمة؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل على الشبه ويدخل على كلام الملاحدة وكلام أيضا العلمانيين وكلام المستشرقين على القرآن وهو لم يكن له يعني كما يقولون تغذية راجعة أو عنده السملة التي يبني عليها يعرف كيف يصد هذه الشبهة التي تتلى عليه. ولذلك لما جاء الذين يتأولون الآيات تأويلا باطلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحاب الأهواء، قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: هؤلاء الذين سمى الله فإياك وإياهم، الذين يبتغون به الفتنة. نعم، يبتغون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، رضي الله عنكم، شفاكم الله وعافاكم، أحسن الله عليكم. فالمسألة من القواعد الأساسية في هذا الباب هو حسن التدبر لكتاب الله جل في علاه. وصراحة آثرت أن نقدم هذه المقدمة والكلام على التدبر، ثم الكلام على مسألة المجتهد، هل ليس لأحد أن يتدبر القرآن أو السنة إلا المجتهد كما قال المقلدة؟ هؤلاء عندهم عمى، ليس عمى، عمى بصيرة، وسنبين ذلك إن شاء الله. هؤلاء المقلدة الذين يحرمون على 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 الناس السعادة بالقرآن والتدبر بالقرآن، ويحرمون على الناس النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا هذا الباب. شفاكم الله وعافاكم، قالوا أنك كنت مريضة، شفاكم الله وعافاكم. طيب، احنا من القواعد الأساسية أيضا كما قلنا تدبر القرآن، وسعادة المرء لا تكون إلا للتدبر. استغفر الله، رضي الله عنك يا شيخ حازم، هذا فضلك وأدبك وكرمك. استغفر الله، استغفر الله، رضي الله عنك. تدبر القرآن بقول الله تعالى، بقول الله ربنا الرحمن في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. ثم شوف، انظر إلى الإرعاب بعد ذلك: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطبعا هنا مفهوم المخالفة غير مراد، يعني من تدبر القرآن لا يجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، لأن الاختلاف يكون عن جهل، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون في هذا الباب. وأيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهنا الذي لا يستطيع التدبر على القرآن لابد أن يراجع نفسه، لأنه قد يكون قد جعل الله القفل على قلبه فلا يستطيع التدبر. والأمثلة التي كانت تفوت من يقرأ القرآن دون أن يعلمها، والله رعاه قال ما يعقلها إلا العالمون، يبكي على نفسه يقول لست من العالمين لأن لم أعقل هذا المثل الذي ضربه الله في كتابي. وهذا التدبر طبعا لا يعني لن ندخل فيه الآن، نتكلم على أسس الكلام في مسألة التدبر. ثمرات التدبر عظيمة جدا في القرآن. أولا أنت تعمل بأمر الله، يعني أن تكون عابدا لله جل وعلا بالتدبر. شوف منع الناس من العبادة هذه، منع الناس من أن يتعبدوا لهذا. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، وهذا فيه الزج على عدم التدبر، وفي ويتضمن الأمر والإشارة بالأمر على التدبر. فالذي يمنع الناس من التدبر إلا المجتهد، وطبعا أي مجتهد، المجتهد الخاص هو الذي يتدبر، منع الناس من متعة النظر إلى كتاب الله جل وعلا، منع الناس من أن يزداد إيمانه بعدما يعني يرى الفصاحة والبلاغة والبيان، وأيضا حكم يعني عظيم أحكام الله جل وعلا في كتابه سبحانه وجل وعلا المبهرة التي تبهر العقول. منعهم لأنه ليس متخصصا بالاجتهاد، ما أقول ليس متخصصا بالاجتهاد طبعا، والاجتهاد عندهم لو سألتهم ترى أنهم يأتون بكتل من الشروط التي عجز عنها كل أحد أن يأتي بها، ولذلك هم يقولون ما في أحد اسمه مطلق ولا مطلق ولا مجتهد مطلق. لما تمنعون خير الله جل وعلا؟ أنتم تصادمون قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به إلى ردون الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطون. هنا الأمة بأسرها فيها الخير، وفيها من يستنبط، وفيها من جعل الله له الفهم الدقيق في كتابه. ولذلك علي بن أبي طالب ما حجرها، قال يعني هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم أو خصكم بوصية بشيء؟ قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفهم الله تعالى يصطفي له من يشاء، لكن يقولون بأنه لا بد أن يكون يعني مجتهدا مطلقا، ولو وضعوا شروط جبارة عشان يصل بها الإنسان، وهذا ضلال مبين كما سنبين. وليس يعني الكلام الذي سنتكلم به بدع القول، ده علماءنا المحققون قالوا بذلك، أن الشاطبي وابن القيم وابن تيمية والشنقيطي نقل ابن القيم كثيرا في هذا الباب، وسنتعرض لها فقط حتى نبين لكم كيف هؤلاء القوم يعني هم يعني أخرجوا لنا من يكون مشلول الفكر والذهن والفهم، أخرجوا لنا يعني مشوهين، ناس لا تفقه ولا تفهم، وجعلوا الناس بأسرهم مثلهم، ما أحد يفهم، يبقى ما أحد يتكلم في السنة وفي الكتاب. وأنت وش تريد مني؟ أن أنا أخذ كلام الرجال؟ يبقى أنت أصلا المغزى الأصيل عندك عدم تعظيم الكتاب والسنة. لما؟ لأن الكلام لا يجد مكانا عند الناس إلا بالكتاب والسنة. أما تيجي تقول له فلان وعلان، حيقول مثل ما قال أبو حنيف، هم رجال ونحن رجال على التابعين. أبو حنيف ما قال ذلك في الصحابة، قال على العين وعلى الرأس وكرامة إذا جاءنا القول عن الصحابة، أما عن التابعين قال هم رجال ونحن رجال، هم رجال ما الله أنا فهم إلا الذي رزقهم يرزقنا في هذا الباب. وهذا الحق، ده المسألة. يعني أنا أقول فحلاوة أول شيء من ثمرات التدبر أنك تأتمر بأمر الله، أفلا يتدبرون القرآن، يتدبر القرآن أم على قلوب أقفلوها، فأنت تنزع القفل من على قلبك وتعاود وتقرأ وتعاود وتقرأ وتعاود وتتعلم أصول اللغة وتتعلم أيضا علم الآلة. التبحر في اللغة ليس مطلوبا، أن يستقيم اللسان والفهم، وهذا الكفاية لك في مسألة حتى الاجتهاد، لأنها علوم آلة يؤخذ منها ما يستقيم به المجاز. فالتدبر أولا أن تتدبر، أن تعابد الله بذلك، فتتمتع بكتاب ربك جل في علاء بأنك تمرض بأمر الله جل في علاء وتدبرت. الأمر الثاني أو الثمرة الثانية في التدبر القرآن المتعة، متعة أن ترى كلام الله جل في علاء. لا تمل، لا تمل في حال من الأحوال، ولذلك حتى الولد الصغير يحفظه وإن لم يفهمه، لأنه لا تمل من كلام الله جل في علاء. تتمتع وأنت تقرأ كتاب الله، ثم بعد ذلك مرة بعد المرة ستجد آيات مرتبطة بعضها ببعض، ومسائل تتفتح لك على مبهمات الآيات. سأبين لك حتى يعني بعض الشيخ هنا بعض الأشياء التي الشيخ يشير إليها، بعض الأشياء التي تبين لك عند التدبر كيف أنت ترد على أهل الشبه بأسهل ما يكون وأيسر ما يكون. فهذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في التدبر تستخرج ما لم يستخرج غيرك، وتعلم الكنوز واللآلئ المكنونة في كتاب ربنا، وتعلم يقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وتعلم أيضا بمعنى قول الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم وعزكم وتمكينكم ورفعتكم، كل ذلك في كتاب ربنا جل وعلا. انظر كيف لما تدبر عثمان بن عفان حل المعضلة الكبيرة، المرأة التي جاءت وولدت عن ستة أشهر كادوا يرجمونها. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، قال أقل مدة للحمل 6 أشهر. وهذا في التدبر بكتاب الله جل وعلا للآيات وفصاله في عمي، وأيضا مع قول الله تعالى: حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، للمولود له رزقنا وكسوتنا لأخ الآيات. فذكر الحولين، قال لمن أراد أن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب هنا حولين كاملين، الحول كم؟ في الآيات وفصاله في عامين، ثم قال الله تعالى في مسألة الرضاع في الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وفي الآية: حمل وفصاله 30 شهرا. طب حولان، الحولان كم؟ الحول عام يبقى 12، والحول الثاني 12 يبقى 24، وعندنا حمل وفصاله 30 شهرا، يبقى إذن بقي لنا كم شهر؟ 6. فقال هذه، أشوف التدبر وصل بها لذلك، أنقذ امرأة كادت ترجم بهذا الباب، أنه قال أقل مدة الحمل 6 أشهر في هذا الباب، لأنه تدبر القرآن فاستخرج الحكم سريعا في هذا الباب. وأيضا أنت لو ترى حتى في مسائل الاعتقاد في هذا الباب، يعني قصة فرعون المتفرقة في كل موضع من القرآن فيها كثير من المسائل، تكلمت فيها مع إخواني الكرام على مسألة الإيمان، يعني الإيمان للتفريق بين آمن به وآمن له، موجود في القرآن التعدي بالباء والتعدي باللام، واختلاف آلة التعدي يؤدي إلى اختلاف المعنى، واختلاف المعنى قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، قد يكون متلازما وقد يكون مطابقا، ولن يعتبران هذا الراجح الصحيح. لكن أنت لما ترى في قصة فرعون في سورة العرفة أو سورة طه، يقول في الآية الأولى: آمنتم به قبل أن أذن لكم، آمنتم به قبل أن أذن لكم، أهلكم يعني صدقتم أنه نبي قبل أن أذن لكم أن تصدقوه بالتصديق. طب التصديق ده يجر إيش؟ التصديق يجر الالتزام والانقياد، لأنه ما دام قد صدق به فلابد أن ينجر إلى الانقياد له والتسليم له. ولذلك في الآية الأخرى في طه وش قال؟ قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، وآمنتم لهم يعني ساجدوا، فخروا سجدا، أجمعون خروا سجدا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما خروا سجدا قال آمنتم له، يعني بعد السجود له، وهذا الإيمان له، لأن معنى إذا تعدى الإيمان باللام يكون معناه الانقياد، يكون معناه الانقياد، وهذا لا يتأتى إلا أن تتقيد بسياق الآيات، وإلا أن ترى يعني لو أنا هذا ليس مصحفي، فمصحفي خلاجي بس من الأعراف، وأوحينا لموسى أن ألقى عصاك. فترى السياق هنا، وانظر في سورة طه أو الشعراء في نفس السياق، ستعلم بذلك، وستعلم أن المسألة واقفة على حسن أو إنعام النظر والتدبر في كتاب الله جل في علاه. ولذلك أرفع الناس قوة وحجة أصحاب القرآن. ابن عباس لما ذهب للخوارج ما ذهبوا معه ولا أتوا، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا إلا أن يرجعوا معه إلا أصحاب الهوى منهم. هذه سورة الأعراف. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به، هنا قاله الآن، آمنتم به قبل أن أذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال آمنتم به هنا لأنهم قالوا آمنا برب العالمين، صدقنا بأن الله الخالق الرازق وأن موسى عليه السلام رسول وأن الله بعثه وابتعثه. نعم، قال آمنتم به يعني صدقتم به، ولا يمكن لهم أن يتبعوه إلا بعد التصديق، لأنه قالوا آمنا برب العالمين. نعم خلاص أيه. بسم الله. وفي سورة الشعراء قال فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، جاء هنا بعد الإيمان وهو التصديق به، أو شوف آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فقال فرعون نفهم، فقال فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم، يعني اتبعتموه وانقضتم له فسجدتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. هذا التدبر يجعلك تعرف أيضا أن التعدي هنا فيه أمور، وأيضا حتى إذا قرأت لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، واختلاف المفسرين في هذا الباب هل هو قسم أو ليس بقسم، هو نفي وليس بنفي، ولا النفي يتصدر بها الباب. عندما تعلم أيضا في هذه المسألة وتتدبر أن الله تعالى بين المقسوم عليه في الآيات، فيكون هنا لا زائدة، وهي كل لا زائدة في القرآن ليست زائدة بل تأتي لمعنى مؤكد للقسم، يعني يؤكد وأقسم هذا القرآن الذين يعني الله أكبر، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت، الله يفرج كرب كل مكروب ويفرج كرب كل مزيون، اللهم أمين رب العالمين، نسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب ويهدينا إلى سواء السبيل، اللهم أمين رب العالمين، نسأل الله جل وعلا يعني أن يكون الأمر على خير وفي خير، ويعني الناس تستعيد الخير فيما بينهم وبين الله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الأمر عام في الجميع، اللهم أمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم، الحمد لله. في ذلك أيضا استدلال الشافعي، هو ما الذي جعل الشافعي رأسا في الباب؟ لإتقاني للكتاب والسنة واللغة. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه لما عرضوه وقالوا الإجماع حجة، قال حجة. قالوا ما دليل حجية الإجماع؟ ماذا لحجية الإجماع؟ فذهب الإمام العلم الإمام الشافعي إلى الكتاب، يعني ما كان يعرف، ما كان مستحضرا آية يعني احتج بها، فترك الناس جميعا وأغلق عليه الباب في ليل ونهار، في يوم كامل قرأ القرآن وختمه أكثر من مرة حتى استنبط الحكم من آية، وأتى بالآية الدليل على بالآية التي تدل على إجماع حجية الإجماع بقول الله تعالى وما يشقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت سبيلا، وساءت مصيرا. نعم، اللهم أمين، اللهم أمين رب العالمين. قال الشافعي وحجهم بهذه الآية، وإن كان بعض العلماء أيضا يعني قد راجعوه في هذا الباب. أيضا من ذلك في قول الله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، فقالوا كل هؤلاء مؤمنون، وده اللي بيحتج به من يقول من آمن، من وحد الله وآمن بأي نبي دخل الجنة. كيف تردون عليه بالتدبر الآيات في هذا الباب؟ إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، كيف تردون عليه؟ هذا مصحف شيء حديثنا. لا ليس هذا خالص، نأتي بها إن شاء الله الآية. كيف تردون عليهم الدكاترة رضي الله عنهم؟
السؤال يا دكتور وفقك الله.
نقول أنهم قالوا أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخر الآية يستدلون بها على إيمان أهل الكتاب وعلى إيمان الصابئين أيضا. للاقتران مع المؤمنين ولحسن العاقبة كيف يكون؟
الرد عليهم بقول الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء.
هنا لابد أن تأتي بدليل من القرآن على ذلك. أنا قلت لك رد عليهم من القرآن. كلامك جيد جدا، كلامك صحيح. هم يقولون آمنا، هم يقولون اصبر طيب عشان تسمع. هم يقولون آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر، وش فيها؟ ولذلك خرج يعني محول النظر في هذا الباب يقول بأنه لو آمن بأي نبي، ما دام قد وحد الله جل وعلا آمن باليوم الآخر وآمن بأي نبي فهو من المؤمنين.
ترد علي الآيات في سورة الشعراء التي ذكر الله زوج فيها أن من لم يؤمن بنبي، من كفر بنبي فقد كفر بجميع الرسل، كذبت المرسلين.
لكن هو بيقول خلاص الآية، أنا عايزك ترد على الآية. هي المشكلة هنا الآن، أنا أريدك ترد على الآية فقط. دخل قالوا هم مسلمون، قالوا هم مسلمون، المفروض تكون عندكم يعني. الآية هنا عندهم أنهم قالوا الذين آمنوا الذين هم النصارى والصابئون، فهو يقول 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 هم من النصارى، هم من الصابئين الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر. وما ولم الآيات لم تذكر لهم هذا الباب، لم تذكر لهم الإيمان بالرسل، أي رسول يؤمنون به. ولذلك هذا المحول فكريا قال ذلك: من وحد الله وآمن بأي نبي فهو من المؤمنين من الناجين. حقا نظن الرد عليهم في كآيات، لكن أنت الأخ الكريم الذي رد عليهم كل ما قاله قال صحيح، يعني كل ما قلته أنت صحيح ما أرد عليك، لكن أتكلم على تدبر الآيات تأتي بها في رد عليهم. انظر الآن أنا أسألك سؤال: هم يؤمنون بالقرآن؟ هم يؤمنون بالقرآن؟ لأن الآيات قالوا: من آمن بالله وعمل صالحا. فهم آمنوا بالله وعملوا صالحا. أسأل الدكاترة: هل هم يؤمنون بالقرآن؟
لا يؤمنون بالقرآن يا شيخ.
هذا هو، أنا أريدك تأتي من الآيات بهذا الباب تقول: سلمنا لكم. وقال الله تعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل صالحا. نعم، فلهم أجر عند ربي. أنا أوافق على هذه الآية، لكن نحن نقول الآن تعالى: الإيمان بالله وباليوم الآخر ننظر شريطته في كتاب الله جل وعلا، وشريطته الإيمان بمن؟ الإيمان بالقرآن كآية صريحة.
قد يوجد منهم يا دكتور من يؤمن بالقرآن ويقول لك القرآن كتاب العرب.
لا، ما يؤمنون أنه كتاب من عند الله جل وعلا. ما أحد منهم قال ذلك. هم قالوا في النبي فقط، لكن ما قالوا في القرآن ذلك. هم قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي رسول، لكنه رسول لمن؟ للأميين. هو طيب، هو شوف، هم يكفرون بالكتاب، وكفرهم بالكتاب رد الآية. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم الشريطة جاءت هنا، قال الله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. مع ذلك أنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة حقا لآمنوا بهذا الكتاب، وكفرهم بالكتاب كفر باليوم الآخر. طبعا الأدلة الأخرى الصريحة التي أتيت بها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما سمع من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. نحن نريد أن نرد على الشبهة التي أتى بها هؤلاء أصحاب الفكر. فكر مشتعل المستنير كما يقولون في هذا الباب. ولذلك هم لا يرون كفر أهل الكتاب، وهم أكفر أهل الأرض أهل الكتاب، لكنهم كما قلت يلقون الشبه، يلقون الشبه والتدبر الذي يجعلنا نرد عليهم في هذا الباب عندما قالوا ببعض شبه التي سيأتي إن شاء الله في الكلام على لغة القرآن وفعل المستشرقين لهذا الباب. إذن لابد من التدبر، والتدبر هو أساس أو قل من أعظم القواعد الأساسية في التعامل مع القرآن، بقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وطبعا يتدبرون القرآن هذا الإنكار، إنكار عليهم ألا يتدبروا، أنهم لا يتدبرون كتاب الله جل في علاه. والمعنى في هذا الباب أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون هذا الكتاب. قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها، وأم هنا منقطعة بمعنى بل على قلوب أقفالها. فأنكر الله تعالى إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإنكار التي هي الهمزة، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تفتح للقرآن، وهذا لأنهم زاغوا. الأصل أن هذا جاء تبعا لزوغان قلوبهم، ولذلك قال الله جل في علا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهنا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المفهوم هنا غير مراد، لأن الله جل وعلا يعلم مكان ما يكون، ما في أي اختلاف لا قليل ولا كثير في هذا الباب. وقول الله تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال الله تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الأبواب أولو الألباب. هنا فيها الآيات في التدبر والآيات في ذم المعرضين عن تدبر القرآن كثيرة جدا جدا جدا، والذي لم ينشغل بتدبر القرآن يكون قد عصى الله جل في علاه، ويكون قد خالف ما أمر الله به، بل يقع تحت طائلة هذه الآية العظيمة. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجران التدبر. والتدبر ليس خاص بل هو على العموم. وقول النبي خير الناس الذين يعني يتعلمون القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أول الخيرية فيها مع حفظ الحروف هو التدبر لهذه الآيات واستخراج الكنوز من الحكم والعظات والعبر والأحكام، وأيضا التعرف على ربنا الرحمن بالأسماء الحسنى وصفات العلى من الربوبية والإلهية، وأيضا الأسماء والصفات من هذا الكتاب الكريم بمسألة التدبر. نأتي إلى المسألة العظيمة بأن هناك من يقول نحن نكتفي بالأئمة الأربعة ونحن مقلدة للمذاهب الأربعة، لا نطلع، ما في أحد يستطيع يطلع على كتاب الله أو يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي المغفلون يقولون بأن الذي يتعلم من الكتاب أو من السنة هذا يعني قالوا هذا قد ضرب طريقا خطأ في التعلم ولا يمكن له أن يتعلم. وبيقول بذلك كأن الله جل وعلا خاطبنا على أننا عجم، أو خاطبنا بأسلوب يكفرنا ويكون ظاهره غير مراد، وأنزل كتابا لا يعقله أحد إلا شرذمة قليلة من العلماء الذين اشترطوا لهم شروطا لا توجد لا في السماء ولا في الأرض. إذا قلنا استغفر الله يعني هذه كلمة لا يعني أقصد لا في السحاب ولا في الأرض، صعب جدا أن تجد يعني في هذا الباب من يصل إليها. فالذين يقولون المنع بالعمل بالكتاب الله جل في علاه وسنة النبي لا يستطيع أحد أن يأخذ منها مباشرة، يقولون لأنهم كانوا سريقة، الصحابة كانوا يفعلون ذلك، أنتم الآن عجم اللغة العربية، نحن عجم لسنا بعرب، وكأننا هنود، والفيل الهندي عندنا يعني صار منتشرا، كأننا هنود. فيقولون اكتفاء بالمذاهب الأربعة المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلم الكتاب والسنة يكفينا أئمة المذاهب الأربعة، نقلد ما هم عليه ويكفينا ذلك. وهذا الكلام كلام أهوج، هذا كلام يعني استغفر الله على ما أقول، كلام الذين لا يعقلون يهرفون بما لا يعرفون، كلام الأغبياء. لا يمكن هذا كلام، هذا كلام في صد صريح لكتاب الله كتاب الله سبحانه وجل في علا، وأيضا لصد الصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله يعني يأمر بالتدبر ويأمر بالتلاوة، بل وبين أن الكتاب من أيسر ما يكون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولذلك قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يقول لا أنتم لا تعقلون ولا تفهمون، وكتاب الله يعني مثلكم لا يمكن أن يفهم منه شيء. نهيك على الذين قالوا بأن كتاب الله فيه متشابه، على يقصد بذلك من المتشابه الذي لا يمكن أن يعلم معناه، وهذا خطأ مبين. المتشابه متشابهان، المتشابه كما قال حسن البصري إذا رددته على المحكم علمت معناه. فهؤلاء القوم يعني قد خالفوا الكتاب بالأمر بالتدبر، وخالفوا الكتاب بالأمر بالقول بوصف القرآن بأنه يسره الله جل في علاه، وخالفوا الكتاب بأن الله جل في علاه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، خالفوه خلافة مخالفة تامة ظاهرة. نعم، وخالفوا أيضا السنة. السنة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهل هذا خاص بابن عباس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلماء ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفهم الفهم فيما يأتيك، والنبي الذي يقول بلغ عني ولو آية، وقسم الناس نعم تتفاوت درجاتهم في الأفهام عندما قرب بحامل فقه لمن هو أفقه منه، وبحامل فقه ليس بفقيه. لكن أن يقال بهذا الباب أنه يمتنع النظر في كتاب الله، ويمتنع النظر في سنة النبي، ولا العمل بالكتاب ولا بالسنة. وإذا جاءت السنة الصريحة التي لا تحتاج إلى تأويل لا تعمل بها، لأن الأئمة الأربعة هم الأفهم، فانترجع عليه كفانا الله بالمذاهب الأربعة. طب واللي قبل المذاهب الأربعة الفقهاء السبعة أين ذهبوا؟ لما حصرتم المسألة وقصرتموها على المذاهب الأربعة؟ فلذلك أنت ترى شرقيتي صراحة قد شد شدة عظيمة في هذا الباب. ولذلك قال معلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن وتصفح وتفهم وأدرك المعاني وعمل بها، فإنه معرض عن كتاب الله جل في علاه، معرض عن كتاب الله جل في علاه، فيستحق الإنكار والتوبيخ والتقريع الذي جاء في الآية. وقال هذا أنزل تحت شكاية النبي عندما قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم،
المقلدة دكتور وفقك الله، المقلدة هم أنفسهم مخالفون الأئمة.
والله أصبت وأحسنت، وسأسكت حتى أسمعك لآخر كلامك، لأنهم ورب العز عندما تناقشوا والنوازل كل النوازل تنزل ما حد يتكلم عليها غير المقلدة، هم اللي بيتكلموا في النوازل وهم مقلدة، يعني ضيع للدين تماما. إذا تكلم الآن. نعم، هم يخالفون الكتاب.
نعم، هم لو كانوا متبعين الأئمة حقا ومسكين بما قالوا صدقا لما رضوا لأنفسهم بالتعصب لهم، لأنه ما من إمام إلا وقال كل يؤخذ من قولي ويراد إلا صاحب القبر، والآخر يقول إذا رأيتم الحديث على خلاف قولي فاضربوا
بعرض الحائط. الله أكبر، رضي الله عنك. أزيدك على كلام أبي حنيفة، يقول لا أحل لأحد ينقل عني شيئا حتى يعرف منزع القول أو مأخذي من القول. أبو حنيفة نفسه يقول بذلك. الحاصل أنهم يخافون الكتاب والسنة. أنت لو سألته ما دليلك على التقليد، لو دلل صار مجتهدا، يعني أذاب التقليد عندما يدلل على دليل، أن يأتي بالدليل على التقليد الذي هو فيه، ولا يأتون. المشكلة كبيرة عندهم. هؤلاء القوم جعبة، ما تفقه ما تفهم، ويريدون الآن يعني مكانا بين الناس، والبلبلة التي حدثت بسبب ذلك. وأنا صراحة أنا أحيل أن هذه البلبلة سببها الرئيس أيضا بعض السلفية، لأن بعض السلفية متعصبة جدا لمشايخها. طيب، وأنا منهم، لكني لا أتعصب لأي أحد، فيتعصبون لبعض المشايخ، فهم قالوا كلاما رصينا، قالوا نتعصب لهؤلاء أم نتعصب للشافعي وأحمد؟ لا، نتعصب للشافعي وأحمد أفضل، مع أننا نقول اطرحوا الخطأ من الطرفين وخذوا السبيل الصحيح وامشوا على ما مشى به الأولون، فلا نجاة إلا بذلك. قال النبي تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ يجلي لهم الصفات إلا واحدة. فقال يعني انقلوا ائتنا به، ائت بكلام السمعاني. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك شقيقتي في كتاب أضاء البيان يتكلم عن هذه الآية، يقول اعلم فيها مسائل. المسألة الأولى، اعلم أن قول بعض متأخري الأصولين، لابد أن تفهم أن المتأخرين هم الذين خلطوا هذا التقليد، أفسدوا الفقه حقا والعلم في المتقدمين، وهذا أمر جلل، لم يعلموا ذلك. وحتى لو قلنا أنهم يعظمون المتقدمين، أنا أسأل الآن حتى الذين يخالفون عقيدة المتقدمين، لما خالفوهم؟ أخذتم بأصولهم في الفقه دون أصولهم في الاعتقاد؟ من يقول بذلك؟ وأي اتباع هذا؟ ولو كان الاستواء عندهم في التأصيل على الفقه، يكون الاستواء من باب أولى في العقيدة. هذا كلام أضاع الدنيا بأسرها، حتى جعل المتعصبة يقولون ويحل للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. بس هذا أمر عظيم جدا صراحة في هذا الباب. لذلك قال اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة. انظر حجر واسعا، هذه أول مخالفة لعموم قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الجفري هذا مغفل، هذا رجل ضعيف العلم، ضعيف الاعتقاد، معوج الاعتقاد، رجل لسن جزل اللفظ، لكنه وأنا جلست معه وقلت له لا أدعك على العقيدة المنحرفة الخاربة هذه تمشي وتمر، لكنه بكى وقال لي ادعو لي أن الله تعالى يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه. فدعوت له حتى أنا بكيت على بكائي. هذا رجل يعني عنده غفلة كبيرة، وهو ضعيف العلم، رجل متصوف جدا منحرف الاعتقاد انحرافا شديدا، ولا يأخذ من شيء. هم الآن إعلان التمذهب لكسر الكتاب والسنة، لكسر تعظيم الكتاب والسنة. لأنني لما تقول لي أن الإمام الشافعي قال بأن الكلب لا يجوز بيعه وأنا أنرس وأن مأثمن الكلب حرام، سيأتيني يقول لي أخي الكريم أنا مالكي، المالكية يقولون الكلب طاهر ويصح بيعه، وسحنون قال أبيعه وأكل بثمنه أو قال أحج به. يبقى أنت الآن ماذا سيجعل لك تعظيم الرجال؟ القلوب لا تعظمها تعظيم الأنبياء، ونصوص الرجال ليست لها هيبة كهيبة نصوص الكتاب والسنة. هو صدك عن ذلك، منعك أن تقول له قد قال رسول الله، ما يستطيعش هو يذهب ويجيء معك، لابد أن يقول لك وقال الإمام كذا والإمام قال كذا، وبعد ذلك يخرج الآخر يقول له هذه أقوال الأئمة، خذ ما شئت ودع ما شئت. وزندق على هذا الباب. لذلك شوف إيش قال إن تدبر القرآن العظيم يقول لا يجوز إلا المشاهدين خاصة. اسمع للشنقيطي العلم من الأعلام ماذا يقول. بينت أنه رجل عنده غفلة وعنده انحرافات عقدية كبيرة جدا، ورجل متصوف تصوفا غارق في التصوف، وهو ضعيف العلم أيضا، فيقول وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروط، طبعا الشروط المجحفة، الشروط التي تقتل، بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي. شقيقتي يقول كل الشروط اللي وضعوها لا دلالة عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جدي. ما هو يدافع عن التمذهب ليصل به الى 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 الانحراف العقدي، ده المقصود. لكن وسطية التمذهب انك تعلم ان بالمذهب تفهم القوالب والاصول التي تستنبط بها الاحكام، هذا مصلوب، هذا ممدوح. لكن ان تصل الى التعصب المذهبي في بهذا الامر، بل وان تقول في هذه المسألة ان الانسان لا يستطيع أن يقرأ كتاب الله ولا يفهم منه حكما ولا سنة النبي يفهم منه حكما، هذا أمر جلل. هذا كأن الله أنزل لنا أمور يعني كتابه وكتابه لا لنتدبره ولا لنعمل به، نتبرك والرجال يأتون يتحكمون فينا. هذا هو الكهنوت الذي ينكرونه، ولا أثر عن الصحابة يستندون إليه في هذه الشروط التي اشترطوها. ثم قال الشنقيطي، قال: قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا هي الأهواء، هي الأهواء، وأيضا تشويه الذهن عنده بعض الذين لا يفقهون، قل مشوهين ذهنيا، فلابد لهم من طريق عشان يأخذوا مكان بين الناس. وأيضا المسألة كما قلت، المسألة بأسرها كان الأمر فيها أنك تقف معهم على البدعة وتقف معهم على الشركات التي يقعون فيها بالكتاب والسنة. هو الآن يقول لك الإمام قال التبرك عند الشافعي والتبرك عند الأئمة الأربعة ليصل بها إلى ذلك. نعم، هذا من تلبيس إبليس، وهي الحيل من أجل الصد عن الكتاب والسنة، ونحن وربي لهم بالمرصاد حتى يموت الأعجل منا. بل الحق الذي لا شك فيه، شوف الشنقيطي ذهب خالص يتكلم، الشنقيطي لا كلام على الشنقيطي، شوف الشنقيطي الكبير طبعا يقول: بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما يعني علم منهما وجوبا على الأوامر وعمومات الآيات، أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل يعني به منهما فممنوع إجماع، لأنه لابد أن يعلم ثم يعمل. وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة، كما قال النبي: بلغ عني ولو آية. الحمد لله، وربي حتى تنفرد السلفة لا نترك لأهل البدعة مكانا يطؤونه أو يمكن لهم فيه، لأن تمكين أهل البدعة قمع لأهل السنة، وقمع للسنة وضياع للديانة. يقول الشنقيطي: ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لا يتدبر كتاب الله عام في جميع الناس. تخصصونه بأي دليل؟ ما الذي عندكم من الأدلة لتخصيصه؟ ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم، شوف انظر بقى هنا إلى أصناف الناس الذين أمرهم الله بالتدبر لتعلم ضلال المتأخرين في هذا الكلام، يعني خطأ المتأخرين في هذا الكلام. الله أنزل وأمر بالتدبر، انظر لمن قال. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، يعني الآن المنافقون والكفار، الحمد لله رضي الله عنك يا عبد الوهاب، المنافقون والكفار لهم هذا الفهم الدقيق لكتاب الله، أو توفرت فيهم شروط الاجتهاد التي ابتدعها المتأخرون. المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، ولا ربع ما اشترطوا، ولا حتى شرط مما اشترطوا متوفر في المنافقين والكفار. يبقى إذن الله تعالى ظلمهم هنا، لازم قولهم أن الله ظلم المنافقين والكفار لأنه أمرهم بالتدبر على ما يفقهون وليست عندهم آلة التدبر، وأنزل عليهم كتابا مستعجما عليهم وحاسبهم عليه وعذبهم عليه. أرأيتم كيف يصل الطريق من المقلدة المشوهة هؤلاء، كيف يصل بهم الطريق؟ يصل بهم الطريق إلى ماذا؟ الآن هو لازم من اللوازم، يبقى من لازم ذلك أن المنافقين والكفار الذين نزل عليهم القرآن وأمرهم بالتدبر أن الله ظلمهم، لأنهم أنزل عليهم كتابا مستعجما، وأنزل عليهم كتابا لا يفهمه ولا يفقهه إلا من توفرت فيه شروط المتأخرين التي لا تجدها متوفرة في أحد كائن من كان. فليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا أو ينتفع به بالعمل به والاهتداء به لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه، ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المتقررة عند الأصولين. كلام رصين فائق لمن يتدبر للحظة أن هؤلاء القوم الذين يشترطون هذه الشروط يعطلون الكتاب والسنة. ولذلك معلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وإذا فدخول الكفار والمنافقين هم سبب النزول، يعني دخولا أوليا في هذا الباب في الآيات المذكورة قطعي ما في ظن فيه. ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم التدبر لكتاب الله جل في علاه وعدم عملهم به. وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعا، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال الاجتهاد. يعني أنت عشان تجتهد في المسائل التي فيها اشتباك والتباس وما ما ما في المسائل المجتهد فيها، أما النصوص الصريحة الجميع واجب عليهم العمل به. لا واحد كان جلس مع أخ قال له ولا حتى الكتاب ولا السنة، ولا حد يتكلم بآية ولا حديث، ما حدش يتكلم بالآيات ولا الأحاديث. عجيب هذا الباب لأنهم لا يفهمون، فأرادوا أن يلبسوا على الناس، أو قل أرادوا أن تنضح المادة الغبوية عندهم على جميع الناس. هم لا يفهمون، بدأ كل الناس لا يفهمون. ثم نقل كلام صاحب المراقي ما لم يكن مجتهدا في العمل منه بمعنى النص بما يحضر، يعني يحضر يمنع. قال وهذا لا يصح على إطلاق بحال معارضته لآيات كثيرة وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل. ولذلك يقول الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وطبعا هذا الكلام أيضا مستخلص من كتاب من كلام العلم العلامة أعظم أصحاب الشافعية تأثيرا في الأمة في ابن المنذر في كتابه الرائع اللامع كتاب الأوسط، وهو يقول والوحي لا يخصص إلا بوحي، وكلام الله وكلام الرسول لا يخصص إلا بكلام الله وكلام الرسول. وهنا أنت ترى هم يقولون ما أحد يعمل، لما لا أحد يعمل؟ لأنهم يرون بأن العام قد يكون هناك مخصص لا تعلمه، فلا بد للمجتهد أن يبحث عن المخصص. وهذا كلام باطل، ده يبقى كلام على العموم يعمل به حتى يأتي مخصص، ولست مأمورا، ده هذا جمهور الأصولين يقولون بذلك، لست مأمورا أن أبحث عن المخصص. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، قال مذهب الشافعي ومذهب الحنبلي، هل قال ذلك النبي؟ أجيبوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي، هل قال بذلك النبي؟ بالله قال بذلك؟ هذا عجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فتخصيص جميع تلك النصوص بخصوص المجتهدين وتعريف الانتفاع بهذه الكتاب والسنة على غيرهم تحريما باتا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة أو حتى القياس. لا نرى دليلا لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس ولا شيء عندهم من الأدلة إلا الأهواء التي يتبعونها من أجل تغبية الناس. ولذلك قال الشنقيطي ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين. يا رجل، في إعلام الموقعين نقل الإمام العلم ابن القيم نقل إجماع الأمة على أن المقلد ليس بعالم، وأن التقليد ليس بعلم، وأن التقليد ليس بعلم. ومعلوم، هو يقول معلوم كأنه معلوم الدين بالضرورة، ومعلوم أن المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من ورث الأنبياء، وهذا تراه سيتكلم عنه كثيرا. ولذلك نحن نقول النبي قال العلماء ورث الأنبياء، إذا المقلد ليس ورث النبي كيف تعلمه؟ كيف تأخذ به؟ كيف تقدمه؟ والنبي قال العلماء هم ورث الأنبياء، والإرث هنا لا يكون إلا بالكتاب والسنة. لذلك لفض فوه من قال نعم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نصب ما العلم نصب كالخلاف بين الرسول وبين قول فقيه. المسألة عظيمة والخطر داهم، والأمر حقا لا يقبل أن يتحكم المقلدة في هؤلاء أهل العلم بهذه الطريقة ويمنعونهم من النظر في هذا الباب. كلام الشنقيطي في أضواء البيان تفسير سورة محمد في قول الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم ربي. أشوف من لوازمه محمد ياسين ضرب بيد من حديد، قال: ومن لوازمه تفضيل عقول الكفار والمنافقين على عقول المسلمين. هكذا كالأشاعرة أيضا يفعلون ذلك، يجعلون يهود والنصارى أعقل منهم في إثبات الصفات. الغرض المقصود في هذا الباب لابد أن نعلم أن المقلدة ليس لهم أن يفعلوا ذلك. وأنت ترى، أنا أعرف طائفة معينة هم الذين يشيعون مسألة التمذهب لهدم تعظيم السنة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى التوحيد وهدم مسائل التوحيد. شرك إيه لا تتكلموا فيه؟ شركيات إيش؟ الكلام في التوحيد بيفرق الناس، لا تتكلموا. تميع للتجميع مع انحراف عقدي عظيم، مع ما طبعا مع تصوف يعني بعمق يضيع الأمة بأسرها. هؤلاء يهدمون السنة تهديما. ولذلك قال يرد على القرافي، يقول: وبه تعلم أنه لا مستند له لصاحب مراقل السعود ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله جل في علاه وسنة. والله هذا قطع، أصلا هذا قطح في الكتاب، هذا قطح في الكتاب. والكتاب كتاب الله جل في علاه الذي يقول تصريحا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أنت تسكت وتنتهي. طالما تجهل هذه المسألة لا تتكلم يا ربيع، تجهل المسألة تسكت. ما في شيء، أي مخطئ ومصيب. ونحن نقول المقلد يقول لا تفهم كتاب الله ولا سنة النبي فلست تعمل بها، فين المخطئ والمصيب هنا؟ لا تتشدق بكلام كأنك لا تفهم المسألة، اعقلها أولا وبعد ذلك عاود في هذا، اجعل النصيحة في محلها. نحن نتكلم الآن والشنقيطي يتكلم الآن في من يقولون من المتأخرين أنه ليس لأحد أن يقرأ الكتاب فيفهمه ويعمل به، ولا السنة فيفهمها ولا يعمل بها. وهذا كلام خطير في هدم للسنة. وأي تسفيه هنا في الكلام على أن المقلد جاهل ليس بعالم، وش التسفيه في هذا؟ ده إجماع الأمة كما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، أجمعت الأمة على أن المقلد ليس عالما، إذن هو ليس وريث للنبي. فكيف يغبي الناس ويقول أنتم لا تفهمون كتاب الله فلا تنظرون إلى كتاب الله ولا تستدلون بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت لا تعقل المسألة أسكت، هذا أفضل لك لتتعلمها. إن كنت تعلم فإذا أنت أخطأت هنا الآن فيما كتبت، فلازم يكون كلامك رصينا فيه علم. لذلك يقول الإمام الشنقيطي: وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه من منع في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بالكتاب والسنة إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من النسخ أو التقييد أو التخصيص، وهذا كله مردود. ونحن ليس على الاحتمالات، وقد بين الله جل في علاه كما قلت الكتاب: ولقد يسرنا القرآن للذكر. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ما أدري هو يقول لمن، ربيع يقول لمن، ما يهمني، يهمني أنه يتعلم المسألة، إما يعلمها فيتعلم بما فيها ويتكلم فيها بعلم، أو يجهلها فيسكت ليتعلمها، على أنني لو جهلت وأسكت حتى أتعلم. وهذا الأصل في هذا الباب. الحمد لله أن الله انتشرك من ذلك يا نور، الحمد لله. فقال الإمام الشنقيطي، ولا نعم ما قال، كلامهم مردود من وجهين: الأول أن الأصل السلامة من النسخ، وهذا الأصل حتى يثبت ورود النسخ، وهذا كلام يعني جيد في بابه. والعام ظاهر في العموم. نعم. حتى يثبت ورود المخصص. والمطلق ظاهر في الإطلاق، يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد ويعمل به، ويطلق وأيضا العام كذلك، ولا يقال كساوي الإجمال حتى يثبت ورود المقيد، والنص يجب العمل به. شوف النص يجب، أما قال الله في الكتاب تصريحا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وأنت ماذا قلت يا محمد شفيق لما ينكرون عليك هذا الإنكار؟ ماذا قال لما ينكرون عليه هذا الإنكار؟ ماذا قال هو؟ نعم. لذلك قال: لابد للعمل بالنص حتى يثبت النسخ بدليل شرعي. والظاهر يجب العمل به عموما، كان أو إطلاقا أو في غيرهما. حتى يعني يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، كما هو معروف في محله. وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد يعني نحو ذلك، قال أبو العباس بن سراج، أول من قال بذلك. وحتى الشافعية، محقق الشافعية في الأصول، رد عليه. أيوة، عامة كل إناء بما فيه ينضح يا ربيع، ما في مشاكل. لكن أنا تكلمت عن المسألة، إن جهلتها فاسكت لتعلمها، وإن جهلتها أنا أسكت لأتعلمها. سمحت ما فيها شيء، سمحت. أنا أسامح أي أحد، ما في، ما عندي، أنا أتكلم عن الدين، ما أتكلم إلا عن الدين. محمد عاطف، اتق الله ربك، وهذا الكلام فقط ينير لك الطريق، فكن على الجادة، رضي الله عنك يا مفيد. فشوف هنا يقول أبو العباس ابن سراج أول من قال بذلك، وتبعه جماعة من المتأخرين، حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها. وقد أوضح ابن القاسم العبادي شفع، شوف الشفعية أيضا لهم منصفون في الآيات البينات، غلطهم في ذلك في كلامي على شرح المحلة للقول ابن السبكي في جمع الجوامع، وده أمتع كتب الأصول المتأخرين للشفعية. ويتمسك بالعام في حياة النبي قبل البحث عن قالوا يتمسك بالعام أو يتمسك بالعام في حياة النبي قبل البحث عن المخصص، وكان بعد الوفاة خلافا لابن سراج. يعني كأنه قال: وطالب العبادة يتمسك بالعام في حياة النبي قبل البحث عن المخصص، أو يتمسك بالعام في حياة النبي قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج. والحق أن جماهير الأصوليين، يعني جماهير الأصوليون، جماهير أهل الأصول، آسف، جماهير الأصوليين يقولون بأن العام يبقى العمومي ويعمل به دون البحث عن مخصص إلا أن يظهر المخصص. جماهير الأصوليين يقولون بذلك. وعلى كل حال، فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا يجوز أن تتركها إلا للدليل يجب الرجوع إليه، أو لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص ومقيد، لا مجرد الاحتمال فتقول لا تفعل حتى تجد، كما هو معلوم في محله. فادعى كثير من المتأخرين، والله المتأخرون قتلوا العلم، قتلوه. فادعى كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن المخصص والمقيد مثلا، خلاف التحقيق. والوجه الثاني أيضا في الرد، قال أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن أو بعض الأحاديث ليعمل بها، تعلم ذلك النص العام أو المطلق، وتعلم معه مخصصه، تعلم معه المخصص والمقيد إن كان مخصصا أو مقيدا، وتعلم الناسخ من المنسوخ، وتعلم ذلك سهل جدا أن يتعلم ذلك، فسهل عليه جدا أن يتعلم. وهذه أصول، الذي طلب العلم وعاش دهرا يطلب العلم يصل إلى هذا الاجتهاد، يصل إلى الفهم بهذا. بسؤال العلماء العارفين به ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في ذلك. والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بها. هم إيش الإشكال عندهم؟ يقولون الصحابة عربيتهم كانت صليقة. طب يعني إحنا عجميتنا كانت صليقة؟ كانت صليقة؟ قال فلذلك قال وحديثا فيعمل به ولا يمتنع من العمل بذلك حتى تحصل له رتبة الاجتهاد المطلق أبدا. وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه الله جل في علاه ما لم يكن يعلم لأنه صدق في العلم. وربما قال كما يشير له قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. العلماء يقولون هذه الآية حتى ابن الجوزي وغيره يقول هذه الآية يحتجون بها على أن التقوى تجلب العلم وليس بصحيح، لأن غاية الأمر الواو اشترك في الحكم فقط، والواو لا تدل على الترتيب، وإن كان الشافعي يقول أنها تدل على الترتيب. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هو طبعا الآية التي يكون فيها بهذا الباب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لكن هنا واتقوا الله وعلمكم الله بأن التقوى تستجب العلم والعلم يستجب التقوى، ففي تلازم بينهم، لأنه كلما علم كلما اتقى وخشي، وكلما اتقى كلما زاد علم، استجلاب هنا بالتلازم في هذا الباب. وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أنا أقول إخوتي الكرام المسألة أيسر من ذلك. الإمام ابن عباس يقول يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنياته، بنقاء القلب. وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها ما لم يكن يعلم لا تزيد على علمه عمله بما علم عمله لا تزيد على عمله بما علم من أمر الله جل في علاه. وعليه فهي عمل ببعض ما علم زاده الله به، من عمل ببعض ما علم زاده الله به يعني يزيد الله على علما على علمه بذلك، وهذا معلوم، والكلام من السلف أسانيد صحيح إليهم على ذلك كثيرة جدا في هذا الباب. شوف الشنقيطي يقول تنبيه، وسأقف عند هذا التنبيه لأني أطلت جدا، وكان لابد أن أنا أدخل في موقف المستشرقين من القرآن والشبهة التي ألقوها على البسملة وعلى الفرقان والقرآن، ويتكلمون يزايدون على اللغة، لكن سأبين يعني قبل أن أغلق أبين يعني أن طريقتهم طريقة أهل الجاهلية، يعني هم أصالة المستشرقون في التعامل مع القرآن اتخذوا طريق أهل الجاهلية في هذا الباب. الله أكبر، هذا هو الصحيح يا أستاذ محمد. المنصف التقي النقي إن سمع الحق صار خلفه، لذلك قال تنبيه مهم يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى. شوف سماها إيش؟ الورطة العظمى. هذا الشنقيط الكبير اللآل لا تخرج من بين فمه. قال والطمة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة، وهو الدعاء شوف الكلام هنا، وهذا لمتعصبة المتمذهبة محمد عاطف، خذ هذا الكلام واتق الله ربك واعرضه على قلبك بينك وبين ربك فقط، ثم هؤلاء ابعثهم بهذا. يقول وهو الدعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة. وبناء هذا على مقدمتين أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهد. طب أنت غبي لا تفهم، أو أنت استعصى عليك الكتاب والسنة، لما تغبي الناس؟ لما تقول أنكم لن تفهموا ولا تفهمون ولا أحد فيكم يتعرض لكتاب الله وسنة؟ لما؟ لأنت هكذا خلاص خذ جانبا وافعل به واسكت فلا تسيء فلا تعكر الصف فلا تصد عن كتاب الله وسنة النبي. أنت بهذا تنكر قول الله تعالى لعالمه والذين يستنبطونه، تنكر قول النبي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، تنكر قول النبي ده لازم طبعا لازم قولك وفعلك، لازم قولك وفعلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغرس لهذا دين غرسا يستعملهم لعبادته، تنكر كل هذا. أمتك المطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره. فهم يبنون هذا الكلام على مقدمتين، الأول أن العمل بكتاب السنة لا يجوز إلا للمجتهدين الذين كما قال القرافي وغير القرافي لهم الشروط المؤكدة التي لا تجد إلا في المريخ، لا تجد إلا في المريخ. وثاني هذه المقدمات أن المجتهدين معدومون عدما كليا، انتهى. يعني هؤلاء أضاعوا وأطاحوا بكل بشارات الخير لهذه الأمة التي قال فيها النبي بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين إلى يوم الدين، أغلقوا الباب، ما في بشارة، الأمة لا تبشر. وزن الأمة أصالة بوجود العلماء، وزن الأمة أصالة بوجود العلماء. فالمقدمة الثانية هو أن المجتهدين معدومون عدما كليا، لا وجود لأحد منهم في الدنيا، وأنه بناء على هاتين المقدمتين يعني يمنع العمل. نعم نعم كذبوا وقالوا أغلق باب الاجتهاد، كذبوا والله. وقال لما قالوا ذلك الحرب قامت على ابن الصلاح ولم تقعد لما قال انتهى مسألة التصحيح والتضعيف، انتهت من أيام تدوين السنة خلاص انتهى. قاموا أقاموا الدنيا ولم يعقدوها على ابن الصلاح لما قال بذلك، وقال ما في شيء اسمه اجتهاد، انتهى خلص التصحيح والتضعيف كان في المتقدمين. على أننا نقول العلم في المتقدمين، لكن أنك تغلق بابا هو بشارة الأمة بشر به نبي الأمة هذه مصيبة. قالوا أنه بناء، قال لا وجود لأحد منهم في الدنيا، وأنه بناء على هاتين المقدمتين يمنع العمل بالكتاب والسنة منعا باتا على جميع أهل الأرض، ويستغنى عن الكتابين عن الكتاب والسنة يعني بالمذاهب الأربعة المدونة. وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة. شوف الأمر الثاني هو الآن الحرب الضروس على، طب الفقهاء السبعة وين راح؟ طب لما يخالف ابن مسعود الشافعي ناخد بمن؟ بالشافعي ولا ابن مسعود؟ شوف يقول بقى هنا كمان زيادة الطمة طمات. فيقول الشنقيطي وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، ودي بدعة أصلا، العلمانيون يحبون هذا الكلام جدا لأنه سيعمل الفساد في الأمة بعدم التمسك بالسنة وعدم تعظيم السنة. المسألة فيها خطيرة جدا جدا ولا فيها أي شيء. إذا كان فيها على الضابط، الضابط كما قلنا الضابط لابد أن نبينه، لأن أنا قلت مش هيفهم الفقه إلا على أصول مذهب معين، لكن أنه يمنع هذا بلاء أسود. قال وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناء عنهما بكلام رجال. شوف هو هنا كما قلنا هنا الطمة، أنه يريدك أن تعظم الرجل، والرجل أصلا هيبته في قلبك ليست عظيمة، لكن لما يقول لك قال رسول الله ترتجف، لكن قال لك الشافعي، الشافعي يا حبيبي يا حبيبي يا شافعي، وانتهى. لكم إن انقطع من الاتصال للشبكة أو فسامحونا نأسف لكم. إذا الكلام هنا في أمر يعني جلل. قال الشنقيطي وإن كان قصدهم أن تعلم الكتاب والسنة يصعب لا يقدر عليه أحد، يعني هو أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة. الله أكبر، هناك كلكعة فقهية، وشوف أنت تنظر لكتب الأصول ما فيها. شوف كده كالكعة، اقرأ كتب الأصول وسترى، اقرأ كتب الأصول وسترى. نعم، فهنا قال فهو أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهادات المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة. والله جل وعلا يقول في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالمدكر عامة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وقال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فهو كتاب ميسر بتيسير الله جل في علاه لمن وفقه الله العمل به. ولذلك هؤلاء مخذولون، خذلهم الله، لا يستطيعون تعظيم الكتاب ولا السنة ولا التمسك بالكتاب ولا السنة ولا استطاعة فهم الكتاب والسنة، وإن كلمته على الدليل ما ترى منه شيئا. هذا أمر جلل، فلذلك أردت أن أبين هذا. كما قلت لك يا محمد عاطف، الضعيف لا يقف أمام الجبال، كما قلت لك فاتق الله ربك وقف هنا عند الحد الصحيح الذي وضعه الله والنبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر ماذا يقول، فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفق الله للعمل به. والله جل وعلا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا شك أن الذي يتباعد عن هدى ويحاول التباعد عن هدي الله ورحمته، ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله رب العالمين إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبح والنفع من الضر والرشد من الغي. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. شوف من اتبع رضوانه الذي يقف ويقول لا أحد يطلع على الكتاب والسنة ولا يتكلم، هذا صده الله عن الخير. قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا علمت أن القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله جل في علاه ليستضاء به ويهتدى بهداه في أرضه، فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن هذا النور؟ لأن في عمى في القلوب، فتعمى الأبصار لأن في عمى في القلوب. ولذلك أنا قلت للسلفيات يد في ذلك، لأنهم قالوا من تقلدوا أئمتكم وشيخكم في العصر وتعظمونه وتقول الشيخ قال طب ما احنا نقول الشافعي قال احمد قال افضل. نعم خفافيش اعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. نعم من عميت بصيرته أعمى الله بصره، ومن لم يستطع أن يعقل مراد الله في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولم يعظم لن يصل إلى النجاة، بل هو على شفير هلك يكاد البرق يخطف أبصاره. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنا أعلم ذلك منك يا محمد هنا الآن، الأفهم والأعقل كن كذلك أنت، لما ترضى بنفسك أن تكون دونا؟ لما المتمذهب ضرره أعظم، لأنه سيطمس الكتاب والسنة ويتعالم على الناس. غير المتمذهب هذا جهل وجهل بسيط، المتمذهب هذا المتعصب جهل وجهل مركب. وقال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، ف فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. لازم تفهم ذلك يا محمد وأطرابك وأقرانك الذين لا يعقلون الكتاب والسنة لا خير فيهم. يهدي الله لنوره ما يشاء. نعم وربي. والمسألة دائرة على القلوب. أنا ما أريد أن أكتفي عن هذا، وكلام شقيقتي في ذلك صواعق سترها قتلا وقتالا، لكن ماذا أقول؟ أختم لأن حق إخواني في الدكاترة في الجامعة أيضا، لأننا كنا نتكلم على القواعد الأساسية في هذا الباب. أقول المستشرقون ما أتوا ببدع مما يفعلون، بل هم ينسجون على منوال أهل الجاهلية الذين تعاملوا مع القرآن. أنت تعلم أنهم لما سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وليس الغلبة لذلك. فهؤلاء نفس الأمر، ترى أن منهم يعني يحذر حذرا شديدا من أن يقرأ القرآن بحال من الأحوال، وكان يخشى على نفسه لأنه رأى من كثير ممن قرأ القرآن وقلبه كان حاضرا وقد تأثر فيه أو تأثر به. فانظر هنا يعني من غامر منهم ودرس القرآن بحيدة وإنصاف وقلب مستحضر، كسعد بن معاذ لما قال له لو جلست فاستمعت فإن خير فهذا الذي نريده، وإلا نذهب كما قلت وأمرت. وش قال؟ قال علماؤنا بأن هؤلاء لما قرأوا بصدق وبقلب مستحضر أقروا للقرآن وأسلموا دينهم لله رب العالمين. ومن هؤلاء المستشرق النمساوي ليوبولد فايس أو فيس، هو فايس طبعا في ألم الكلام ده بقى، خذوا مني على النطق الذي يعوج لساني له، لكن هذه أسماء ليست كلمات. الذي أسلم وسمى نفسه محمد أسد. والمستشرق الآخر المجري كومشكو، والله شيء وش هذا الذي يعني هو حتى فيه اعوجاج في الأسماء. كومشكو الذي أعلن إسلامه بمسجد دلهي الكبير وألقى خطبة الجمعة وأسمى نفسه عبد الكريم. شوف لما يقرؤون القرآن بإنصاف وقلب، هؤلاء أيضا الذين يقلدون ويمنعون الناس من الكتاب والسنة لو أنصفوا وطهروا قلوبهم من الهوى بإذن الله جل في علاه يفتح الله لهم على أن الله يفتح يعلم من يشاء. أنتم إذا لا تتعلمون، أنتم مقلدة اسكتوا.
في أحد المذابة المذابة المذابة
الحملة كله أنا منتهى الإرادات يمشي على الأرض. ما قلت لك طب ماشي، لو قلنا 100 لا المغني يمشي على الأرض، إيش فيه؟ حطه جنب إيش؟ جنب إخواته في الكتب في الرف. وش الإفادة؟ وش الإفادة في ذلك؟ لا شيء.
شيخ
يبتسم
قول عيش خلنا النبي القرآن يمشي على
الأرض. لا بقى أنا أقصد أقول وش الإفادة؟ ما في إفادة، ما في إفادة ولا علم في هذا الباب. فين الإفادة في العلم؟ ما في. وأيضا المستشرق الفرنسي جينيون، شوف أسماء دي أسماء دي أسماء كلها تحت برج إيفل. جينيون الذي أسمى نفسه الشيخ عبد الواحد يحيى، ولا كثر قد تعاملوا مع القرآن بإنصاف وبرقة قلب، ففتح الله لهم المسامع بأسرها وداعب الإيمان بشاشة الإيمان القلوب رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا. فهنا أقول المستشرقون يسيرون وينسجون على منوال الجاهلية. التحذير من التعمق في سماع القرآن وقراءة القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكذلك التحذير من التعمق في التدبر في القرآن، لأنهم يرون المعجزات الخالدة في كلمات الله جل لها تأثير يا أخي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل نعم وجيد به جهادا كبيرا. الله أكبر. عدم إظهار الإعجاز، يعني يقفون على الإعجاز، عدم إظهار الإعجاز، إخفاء ذلك عن الناس. محمد هارون يقول والله صليت وراء ضباط في الجيش الأمريكي لا يجدون العربية، والله قلبي كاد أن ينخلع من الخشوع وما بيقرأوا القرآن. يا شيخ ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر، كما قال الوليد بن المغيرة. يعني هم يخفون الإعجاز. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن من النبي وش قال؟ قد علمنا الشعر والله ليس بشعر، قد علمنا لغة الكهنة والجان والله ليس من الجن ولا الكهنة. قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أسفله مغدق وإن علاه لمثمر. شوف ما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون ولذلك يعني خشي أبو جهل يعني خاف خوفا عظيما، فجاء فقال إن قومك جمعوا لك الأموال لتتكلم في محمد، باع على خراب الدنيا. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نعم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. شوف الرد الجازم بقى عليه والرادع والزاجر وش قال، سأصليه سقر، أعوذ بالله من غضب الله. هم يفعلون ذلك ويخفون ثم يذهبون إلى المتشابه فيجلون المتشابه، وده اللي بيعملوا العلمانيون الآن، ثم يأتون ببعض الشبه كمسألة المعوذتين لابن مسعود، كمسألة أيضا الفاتحة والبسملة هل هي منها ولا لا، وطبيعة القرآن مش قرآن، طب دي مش متواتر، وكل الشبهة دي سنتكلم عنها بإذن الله في المحاضرات القادمة. هم يتبعون المتشابه كما يعني كما حال النصارى عندما قالوا أما قال ربكم يعني مما عملت أيدينا، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نقول إن للتعظيم ليس الجمع عشان يقولون ثلاث، فلذلك إن شاء الله تكون الصولات الصولات والجولات معهم يعني بإذن الله في المحاضرات القادمة. أترك المجال للدكاترة، لو في أي سؤال عندكم تفضلوا، وبعدين سننتقل إلى الفيس ونكمل عندنا العقيدة وال... من أخذ الكتاب والسنة. نعم وفيكم بارك. أسأل الله أن تكون إخلاصا لوجه الله الكريم، ما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. يا رب يجعل نصرة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا أنا الآن فين؟ طيب ننتهي بس الأول، ولله الحمد والمنه. الدكاترة لهم أسئلة؟ غفر الله لك. المهم أنك جالسة. الله أكبر، رضي الله عنك أشرقة الأمل، رفع الله مقامك. ما أخطأ ظني بحال من الأحوال، رضي الله عنك وزاد الله في خيرك وأدبك. نعم. وريشة القلب أقوى من ريشة القلم. اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا أستاذ جمال، يا رب يجعل ذلك إخلاص الوجه الله الكريم، حفظكم ربي. طيب أستاذ من حضراتكم الدكاترة، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.